السلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في عوض حق الحضانة أو عدمه فيما لو طلق الأم التي تزوجت ثانية طلاقا دائنا أو رجعيا بعد انقضاء العدة. وقلنا بأن بعض العلماء ذكر أن المسألة سهلة لأن المولد من موالد التمسك بالعام أو استصحاب حكم الخاص. العام يعني إطلاقات أدلة الحضانة، الأم حق مدة الرضاع أي مدة السنتين، خرج من هذا الإطلاق والعموم حين الزواج. فإذا زال الزواج يشك حينئذ بعد زواج الزواج لها الحضانة. طبعا عم نصطف بعد حدود السنتين لها الحضانة أو لا. فمن يتمسك بعموم العام بهذه الحصة يثبت الحضانة، وبالتالي يقول بعودة الحضانة. ومن يستصحب حكمه الخاص فهو المانعية أو السقوط، وبالتالي في الزمن الثاني يستصحب البقاء، يعني يستصحب السقوط فيقول بعدم عودة الحضانة. تعالى نسهل المسألة من هذا. نحن بالأمس ذكرنا أن هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأن من يقول بالتمسك في هيك موارد بالعام ولا يفرق في العام بين عام استغراقي وعام مجموعي، يقول ويفتي بعدم رجوع حق الحضانة بعد زوال التزويج، ومع ذلك لا يقول أنه هذا من باب استصحاب بقاء الخاص، يعني استصحاب حكم الخاص، ومع ذلك أفسد بعدم العودة. فإذا في نكتة في المقام جعلت هؤلاء العلماء يفتون بعدم عود الحضانة، وغنى مثل السيد الخوي، الشهيد الصدر، السيد محسن الحكيم، السيد السيستاني، لأنه هن بيقولوا بهيك موارد نحن نتمسك بالعام ولا نستصحب حكم الله. ومن هنا قلنا أن لابد أن نذكر ونتتبع كلام من استدل على رجوع حق الحضانة بعد الطلاق، إلى مدى صلاحية هذا الدليل والتمييز. الدليل الأول لرجوع حق الحضانة بعد طلاق الزوج أن يقال بأن هناك مقتضى للحضانة وهي الأمومة. الأم هي مقتضى الحضانة، يعني أمومة تقتضي الحضانة، وهذا في له شروط هي عدم مانع. شروطه تمس المنسان هو عدم مانع أن لا تكون متزوج، فإن تزوجت وجد المانع فلا يؤثر المقتضي. شو أثر الأمومة؟ الحضانة. فإذا وجدت الأمومة لكن وجد المانع فلا يؤثر المقتضي، تسقط الحضانة. فإذا ارتفع المانع اللي هو التزويج بالطلاق فيؤثر المقتضي أثره، مثل النار تقبض الإحراق وشرط الاقتراب من الخشب وعدم المانع ان ما تكون خشب رطب. اذا ارتفعت الرطوبه بتاثر النار والاحراق بتحرق الخشبه تاثر او لا، فهذا يكون. وهذا مثل حكايته الام فيها مقتضي الحضانه اي هي الامومه، شرط الحريه موجود، كان في مانع وهو التزويج اتفق على انه يؤثر المقتضي اثره، واثره شو هو؟ حق الله. هذا ما ذكروه لدليل عوز حق الحق. هذا الكلام يمكن ان يجرى. اولا ان المانع الشرعي مثل المانع التكويني من حيث التأثير. يعني إذا وجد المانع التكويني وجدت الرطوبة فش احتراق للخشب، إذا وجد الزواج فش حضانة للمرأة. فمن حيث التأثير يعني منعه، المانع يمنع أن يؤثر المقتضي، فش فرق بينهم بين المانع التكويني والمانع الشرعي. لكن حيث الانعدام في فرق، مثلا طارت الرطوبة صار في احتراق، مجرد عدم المانع بيأثر المقتضي أثره في التكوينيات، بس بالشرعيات لا، بالشرعيات هذا يرجع إلى اعتبار الشارع. قد يعتبر الشارع المانع مثلا الزواج يعتبره مانع ومجرد حدوث ولا يشترط بقاء، فيبقى مانعا أبد الآبدين حتى لو صار في طلاق. لأنه إذا صار في طلاق يرتفع التزويج كحدث، شو زوجت اليوم بكرة تطلق، إذا اتطلقت يعني لم تتزوج. فيمكن الشارع أن يأخذ الزواج مانع من حق الحضانة حدوثا ولا يشترط بقاؤه، وأخرى قد يأخذ التزويج حدوثا وبقاء حيث ارتفع ولو بالحصة البقائية بالطلاق ما عاد في مانع، فبيأثر المقتضي. حينئذ لابد أن ينظر إلى دليل المانعية، كيف مستفاد المانعية؟ هل هي حدوثا تمنع أم حدوثا وبقى؟ لأن المسألة المنع الشرعي مرجعه إلى اعتبار الشارع، كيف اعتبر هذه المنعية؟ قد يعتبرها مجرد صرف أن تتحقق، وقد يعتبرها باستمرارية وجود. فإذا لابد أن نرجع إلى الدليل الدال على مانعية التزويج الحضاري. وأخرى استدلال على رجوع العود، أن نرجع إلى الدليل الذي دل على عدم حق أو عدم ثبوت حق الحضانة فيما لو تزوج. يعني نرجع إلى الدليل الخاص، خلينا نشوف الدليل الخاص شو يستفاد منه. هل يستفاد منه المانعية نحو الحدوث وصرف الوجود، أو أن يستفاد منه المانعية حدوثا وبقى؟ إذا استفيد من دليل الخاص وأنه ظاهر في أن المانعية هو حدوث النكاح وبقاؤه، فمجرد ما بيرتفع قد يؤثر المقتضي أثره عدم وجود المانع، فيكون مدركا للقول بعودة حق الحضانة. وإذا ما استفدنا هذا المطلق، استفدنا المناعي بمجرد حدوث النكاح، فلا يعود حق الحضانة، مش لارتفاع المانع، لأن يعني المانع ما بيرتفع. إذا كان المانع مجرد الزواج، مجرد إيجاب تحقق إيجاب والقبول، فإذا تلقى بعد سنة، بعد خمسة أشهر، حتى بعد مدة السنتين، تلقى بعد خمسة أشهر، بيرتفع هذا الإيجاب والقبول؟ يرتفع ولا الأثر يرتفع؟ فإذا ما يبقى المانع موجود فلا يعني أنه ارتفع المانع. شوفي بالرواية الدليل على المانع، فأنا رواية عامية في رواية مرسلة من طرقنا. رواية عامية شفتوا أنت أحق به ما لم تنجح. رواية الوالدة من طرقنا الأم أحق به ما لم تتزوج. لكن احنا ضمن الثنتين او ضمن السبع على حسب الخليج، بس الطلاق بعد الثنتين او بعد السبع ما له معنى البحث، ما اصلا ما عادش له حق عظم. طيب، قيل بان هذا تلك الروايتين ظاهرتان بان الماء ما لم تنكحي، ما لم تتزوجيه، ما مصدرية ظرفية زمانية، ليست مصدرية فقط، مصدرية ظرفية وزمانية. يعني أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أنت أحق به في مدة لم تنكحي فيه أو تنكحي، يعني أنت أحق به في مدة عدم نكاحك فيها. المصدرية بدك تجيب مصدر طبيعي، كون منفي لم تنكحي بدك تجيب العدم فبتصير، وكون مصدر زمنية بدك تجيب شو مدة. مصدرية بدك أول عمل مصدر مع الفعل، كون ظرفية زمنية بدك تجيب مدة، وكون في نفي لم بدك تجيب شو عدم. شو بتصير؟ أنت أحق به في مدة عدم نكاحك فيها. إذا كان هيك، أو ما لم تتزوج يعني في مدة عدم تزويجك فيها، فمعناته أنه إذا بعد الطلاق مطلع فيها هي امرأة في مدة ما فيها تزويج، في مدة ما فيها تزويج، لأن الإجابة والقبول كان قبل بعد الطلاق، ما في حتى ما نحكي من حيث الحدوث يعني. ما في تزويج هلا، فيصدق حينئذ انها احق، فيكون دليل الخاص دال على رجوع حق الحضانة بمفاده وظهور انه اذا صدق على هذه المرأة انها في مدة لم تتزوج فيها فهي احق بالولد. يعني نستدل نحن بظهور الخاص لإثبات عود حق الحضانة. هكذا ذكر بعضهم الاستفادة عود حق الحضانة من دليل الخاص للاستفادة. هذا قد يشكل عليه بأن ما المصدرية الظرفية بحسب استقراء استعمالاتها في اللغة العربية نجد أنها تدخل على الماضي بخلاف المصدرية المحضة، يعني بس تؤول بالمصدر بدون مدة، فتدخل على الماضي والمضارع. عجبني مثلا مما ضربت، عجبني من ضربك زيد، يعني ما في مدة بس بتأول، المصدرية مع الفعل بيطلع مصدر. لا أصحبك ما يقوم زيد، هذا على المضارع، يعني لا أصحبك قيام زيد، بس بتطول مصدر، يعني في لا مد ولا. فالمصدرية تدخل على المضارع والماضي، بينما المصدرية الظرفية التي فيها مدة نكاحك أو مدة ضربك إلى آخره، فلا تدخل إلا على الماضي، بينما الرواية فيها فعل مضارع، ما لم تنكحي مضارع، ما لم تتزوج مضارع. لا، يعني أن الماء الداخل عليها ماء مصدرية وليست مصدرية ظرفية. ما المصدرية؟ يعني أنه كان يقول أنت أحق مع عدم نكاحك، نكحت ولا ما نكحت؟ شو بعد الطلاق لا يقال انها نكحت، فلا يصدق حينئذ انها احق مع عدم نكاحها لانه نكح. فاذا كان ما المصدريه شو بتصير؟ بتدل على عدم حق الحضانه، انما اذا كانت مصدريه ظرفيه فبتدل على رجوع حق الحضانه. واستظهروا ان هذا الماء ما مصدريه لان الفعل الموجود في الروايه فعل مضارع. فلن يتعين ان يكون ما مصدريه محضه، يعني مش مصدريه ظرفيه، حينئذ يكون المطلب خلاف المستدل في هذا تلك الروايات. هذا الكلام مردود صحيح انه باللغه العربيه بحسب الاستقراء ان ما مصدريه ظرفيه تدخل على المضارع والماضي، تدخل على الماضي فقط وقل دخول على المضارع. تجي تحمل الروايه على استعمال القليل، هذا خلاف الاستعمالات العرفيه، لابد تحمل حينئذ على المعنى المستعمل في اكثر. صحيح، ولكنه لما ذكروا ان ما المصدريه تدخل على الماضي لم يقول الماضي لفظا، قالوا الماضي لفظا او معنى. يعني حتى لو كان مدخول ما المصدريه في المضارع لفظا، لكن كان معناه ماضي بصح حينئذ تكون ما مصدريه ويكثر استعماله. وهون بالروايه الفعل المضارع لما ينتفي بلام شو بصير؟ هو مضارع لفظا بس شو معناه؟ معناه ماضي. ما لم تضرب يعني كان معنى الماضي مش الآن. يعني معناته المضارع المصدر بلام النافية لام الجازمة يعني أنه ماضي في المعنى. فإذا كان ماضي في المعنى فيصح حينئذ ويكثر استعمال ما المصدرية الظرفية على المضارع المنفي بلام، وبالتالي ما في مشكلة في تشخيص أن تكون ما مصدرية ظرفية. نعم المشكلة وين؟ إنه هذا ما بعينني أن تكون ما مصدرية ظرفية. ممكن أن تكون ما مصدرية ظرفية ويمكن أن تكون ما مصدرية محضة. من هو بدك تشخص؟ يعني المشكلة يعني صح نحن رفعنا إشكال استبعاد كونها ما ظرفية مصدرية ظرفية. أنا ممكن أن تكون مصدرية ظرفية. لكنه فيك تشخص؟ فيك تستظهر؟ غايته ان الامرين محتملين، محتمل تكون ما مصدريه محضه فلا تدل على رجوع عن الحق الحضانه، ويحتمل تكون ما مصدريه ظرفيه فترجع حق الحضانه، فكيف بدك تشخص اي الظهورين؟ هذا يحتاج الى دقه اكثر. اللهم الا ان يقال أن نفس ذكر الفعل ما لم تنكح ما لم تتزوج يحدد أن ما مصدرية محضة وليست مصدرية ظرفية. مثلا عندما يقال أنت أحق بهذه الشقة ما لم تبع سيارتك، أن باع سيارة ثم اشتراها ثاني مرة، هيك أنت عم تفهم منه أنه هو أحق بالشقة؟ لأن اللي جعل الحق مغير منوطا بعدم إيجاد البيع ولا الحق. فلما يعبر بالفعل اي المراد في المصدر مصدريه المحضه دون المصدريه الزمنيه. ولذلك بعضهم ان استظهر في الحديث انه ظاهر في المصدريه المحضه وبالتالي لا يرجع حق الحضانه، فيكون من افتى بعدم الرجوع مستندا الى هذا الظهور في حديث الخاص. لكن الذي يهون الخطب عنا انه لا الروايه العاميه حجه ولا الروايه من طريقنا حجه، التعبير ما لم تنكحي او ما لم تتزوج، لان الروايه العاميه واضح انه ليس بحجه وجود الابدعه فيها، واما الروايه من طرقنا فهي مرسله سلمان سليمان المنقري، والمرسل لا اعتبار به عندنا. شو العمل؟ العمل أن نرجع قبل الإطلاق، أن نرجع إلى الدليل الثبت عندنا لإثبات مناعية التزويج. شو الدليل؟ خبر ابن يسار أن الإمام عيسام أقر ما هو مرتكز في ذهن العبد لما بلغه أن الأم يعني تلقى عند الولاد منها تزوجت، إجا شو قال لها؟ قال لها أنا أحق بالولد بالولد أن تزوجتي. فالإمام شو قال له؟ قال لا، لأنه مملوك فليس له حق بالأولاد، فإذا أعتق فهو أولى بموضع الأب. وكنا ان الامام عيسام ما استنكر عليه انه كيف عم يطالب الاولاد مع ان تزوجت، يعني في ارتكاز بذهنه ان الزواج مانع من الحضانه، والامام اقره اذا ما ذكر المانع هو عباره عن الرقي. طيب اذا كان الدليل هو الارتكاز اقر الامام ما رده عنه، حينئذ نجي للارتكاز، الارتكاز دليل لفظي ولا دليل لفظي؟ يقتصر فيه على القدر المطلق. شو القدر المتيقن؟ هل المانع هو حدوث الزواج أو حدوثا وبقاء؟ قدر متيقن حدوثا وبقاء، حدوثا وبقاء ليس حدوثا وبقاء. إذا تقول حدوثا يعني معناته ما فيش، ما هو دايما بصير مانع، يعني منفضلا عن بقاء دايما حصل. في قدر متيقن اللي هو الحدوث والبقاء، اما الحدوث لحاله هذا ما فيش قدر متيقن، هذا زائد. القدر متيقن حدوث وبقاء، فاذا كان حدوثا وبقاء معنى ذلك انه اذا ارتفع الزواج بالطلاق ارتفع الزوجيه بقاء، فيرجع حق الله. هذا بلحاظ الدليل الثابت عندنا مانعيه التزويج بحق الحضانه. ولذا نحن نقول بأن عود حق الحضانة لا يخلو من وجه وجيه، وفاقا لأستاذنا السيد الهاشمي، وإن كان الاحتياط قابل مدى مسألة لا تأتي.